بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا هو الدرس 85 بعد 100. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبيه عن ابن وديعة عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة وتطهر بما استطاع من طهر، ثم ادهن أو مس من طيب، ثم راح فلم يفرق بين اثنين، فصلى ما كتب له، ثم إذا خرج الإمام أنصت، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. باب لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه. حدثنا محمد قال أخبرنا مخلد بن يزيد قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت نافعا يقول سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل الرجل من مقعده ويجلس فيه. قلت لنافع: الجمعة؟ قال: الجمعة وغيرها. قد تقدم معنا فيما مضى ما ذكره البخاري في كتاب الجمعة، ذكر فضل يوم الجمعة وأن الله سبحانه وتعالى اختص به المسلمين وجعله عيدا لهم، فلذلك ذكر البخاري بعد ذلك ما ينبغي على المسلم في هذا اليوم الذي جعله الله تعالى عيدا للمسلمين واختصهم به، ما ينبغي عليه من الاحتفال به، وما ينبغي عليه من الاحتفال للذهاب إلى صلاة الجمعة من التطيب والتطهر والاغتسال والسواك والتبكير وغير ذلك. فمر معنا باب فضل الجمعة، وباب فضل الطيب للجمعة، وباب الدهن للجمعة، وباب فضل التبكير إلى الجمعة، وفي الدرس الماضي مر معنا باب المشي إلى الجمعة. هذه الأبواب كلها التي مرت معنا فيما مضى إنما تذكر لنا ما ينبغي على المسلم أن يقوم به قبل أن يأتي إلى المسجد، يتجهز بذلك وهو في منزله. أما البابان اللذان سنقرأهما اليوم فإنما هما إذا وصل المسلم إلى المسجد ودخل إلى المسجد ليأخذ مكانه بين المصلين، فما هي الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها لينال ثواب الجمعة ولكي لا يناله شيء من الإثم كما سيمر معنا إن شاء الله تعالى. فإذا هذان البابان يختصان بالمسلم حين يدخل إلى المسجد ويريد أن يأخذ مكانه بين المسلمين. فالباب الأول قال البخاري: باب لا يفرق بين اثنين، وأورد في ذلك حديث سيدنا سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة وتطهر بما استطاع من طهر، ثم ادهن أو مس من طيب، ثم راح فلم يفرق بين اثنين. وهذا هو الشاهد من هذا الحديث الذي أورده البخاري في هذا الباب: فصلى ما كتب له، ثم إذا خرج الإمام أنصت، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. التفريق بين اثنين الوارد في الحديث إنما يكون في أمرين أو يدخل فيه شيئان. أما الأمر الأول في التفريق بين اثنين هو أن يتخطاهما ويتجاوزهما إلى صف متقدم، فالتخطي هو تفريق بين اثنين، وجاء بلفظ التخطي في حديث أخرجه أبو داود برقم 343 من حديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما في هذا الحديث نفسه، ولفظ الحديث: من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه ومس من طيب إن كان عنده ثم أتى الجمعة فلم يتخط أعناق الناس. إذن هذا الحديث فيه تصريح بعدم تخطي أعناق الناس، فهو التفريق بين اثنين. وجاء في الحديث الذي أخرجه أحمد من حديث أبي أيوب رضي الله تعالى عنه، جاء بلفظ: ولم يؤذي أحدا. وأخرج أحمد كذلك وأبو داود والنسائي من حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس فقد آذيت وآنيت. آنيت يعني أبطأت في المجيء وأخرته عن أوانه. وكذلك روى الطبراني من حديث عبد الله بن عباس قال: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يلهو أحدكم حتى إذا كادت الجمعة تفوته جاء يتخطى رقاب الناس يؤذيهم. فهذه الأحاديث التي أوردتها واضح وظاهر فيها أن التفريق بين اثنين من خلال تخطي رقاب الناس إنما هو منهي عنه، وورد النهي عنه لما يسببه من إيذاء الجالسين ومن إيذاء المصلين، وإيذاء المسلم منهي عنه بشكل عام، ولو كان أثناء أداء عبادة، ولو كان يريد أن يتقدم الصفوف، إذا كان يؤذي أحدا فذلك منهي عنه. والأحاديث الدالة على حرمة إيذاء المسلم كثيرة، ولكن سأذكر هذا الإيذاء المخصوص الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وما يلحق صاحبه من وعيد. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذاك الرجل الذي جاء يتخطى رقاب الناس: اجلس فقد آذيت وآنيت، فانظروا إلى الوعيد الذي جاء في بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الإيذاء المخصوص، وهو تخطي رقاب الناس يوم الجمعة. أخرج أحمد والترمذي من حديث معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسرا إلى جهنم. يعني هو بفعله هذا بصنيعه اتخذ جسرا إلى جهنم. طبعا هذا الحديث فيه ضعف، ومع ذلك قال الترمذي بعد أن أورد الحديث: والعمل عليه عند أهل العلم. كرهوا أن يتخطى الرجل رقاب الناس يوم الجمعة وشددوا في ذلك. وأخرج أحمد كذلك من حديث الأرقم ابن أرقم المخزومي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يتخطى الناس يوم الجمعة ويفرق بين الاثنين كالجار قصبه إلى النار. والقصب هي الأمعاء، كالجار قصبه إلى النار. والحديث كذلك في إسناده ضعف، ولكن يقويه الحديث الذي قبله. وعلى كل فكما قال الترمذي: العلماء جميعا على كراهة تخطي رقاب الناس يوم الجمعة. لكن أخذا من الحديث الثاني، حديث الأرقم ابن أرقم المخزومي، والذي فيه ويفرق بين الاثنين، قال: بعد خروج الإمام، جاءت فيه هذه اللفظة. بناء على هذه اللفظة قال بعض العلماء، منهم مثلا مالك والثوري والأوزاعي في رواية ومحمد بن الحسن، قالوا إن كراهة تخطي الناس يوم الجمعة إنما هو بعد خروج الإمام، بناء على هذه اللفظة بعد خروج الإمام. وأكثر العلماء على كراهة تخطي الناس يوم الجمعة سواء كان الإمام خرج أو لم يخرج. نعم، يعني قد يقال بأنه إذا كان بعد خروج الإمام كان الأمر أشد مما قبل خروج الإمام. الآن سؤال: لو دخل المسجد فوجد فرجة في مقدم المسجد لا يصل إليها إلا بالتخطي، فما الحكم في ذلك؟ قال العلماء في هذا، قالوا قولين. بعضهم قال: يجوز له التخطي حينئذ، قال هذا الحسن وقتادة والأوزاعي والشافعي. وقال آخرون: إنه يكره، وهو قول عطاء والثوري. أما الإمام أحمد فله قول بالكراهة وله قول بالجواز، فكيف خرجوا قوليه هذين؟ هل هما قولان متناقضان؟ مرة قال بالكراهة ومرة قال بالجواز. الفقهاء حملوا قوله في الجواز، بجواز تخطي رقاب الناس، إذا كان الجالسون قد جلسوا في مؤخر الصفوف وتركوا مقدمها عمدا، فحينئذ يجوز له التخطي. أما إذا لم يكن من الناس تفريط وملأوا مقدم الصفوف، حينئذ قوله إنما هو بالكراهة. وروي عنه قول ثالث، الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال: إن كان يتخطى واحدا أو اثنين جاز، وإن كان أكثر حينئذ كره. طيب السؤال الثاني: إذا احتاج للتخطي لأمر لا بد منه، مثل إيه؟ احتاج للتخطي من أجل وضوء، أو كان إماما لا يمكنه الوصول إلى مكانه بدون التخطي، فهل يكره حينئذ؟ قال العلماء: لا يكره في هذه الحالة، لأنه لا بد من التخطي. بل جاء في حديث مر معنا أخرجه البخاري برقم 851، نعم، من حديث عقبة بن الحارث رضي الله عنه، وفيه ذكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن صلى العصر مرة وسلم من صلاة العصر قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه. فإذا دل على أن تخطي رقاب الناس للضرورة جائز كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: وكذلك يجوز التخطي لو ضاق الموضع وآذتهم الشمس، يعني كانوا خارج المسجد وآذتهم الشمس، فلهم إذا أقيمت الصلاة أن يشقوا الصفوف ويدخلوا تجنبا لأذى الشمس. الآن حالة أخرى نذكرها: لو كان بين الجالسين فرجة بحيث إذا مر لا يتخطاهما، يعني نقصد لا يتخطاهما يعني لا يرفع رجله فوقهما، هذا تخطي الرقاب، هو أن يرفع رجله فوق الجالس وفي هذا إيذاء له. نعم، فقال: إذا كان هناك فرجة بين اثنين إذا دخل بينهما لا يتخطاهما، حينئذ جاز وله أن يمشي بينهما. قال الحافظ ابن رجب في كتابه النفيس فتح الباري، قال: ولكن إن تماست ركبهما بحيث لا يمشي بينهما إلا بتخطي ركبهما كره له ذلك أيضا. فهذه يعني الدقة في الأحكام ورعاية المشاعر، والتي ستكون أوضح ما يكون في الباب الذي بعده إن شاء الله تعالى. إذن هذا هو الأمر الأول في التفريق بين الاثنين الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، أو جعله شرطا للمغفرة كما رأيتم الحديث، ثم راح فلم يفرق بين اثنين، قال في نهاية الحديث غفر له. فالمغفرة مرتبطة بأشياء من جملتها ألا يفرق بين اثنين. ما هو الشيء الثاني الذي فيه تفريق بين اثنين؟ الأمر الآخر هو الجلوس بين اثنين جالسين، أو القيام بينهما إن كانا قائمين في صلاة. هناك جالسان معا فدخل بينهما، أما فرق بينهما؟ نعم فرق بينهما. قال الفقهاء إن كان ذلك من غير تضييق عليهما ولا دفع ولا أذى جاز الدخول، بل هو مستحب. لمن هو مستحب؟ لأننا مأمورون بسد الخلل في الصف، فإذا كانت هناك فرجة بينهما يمكن سدها فهذا مندوب إليه. نعم، أما في غير هذه الحال ليست بينهما فرجة وأقحم نفسه بينهما، فهو في هذه الحال قد فرق بينهما، فلا يجوز له ذلك إلا أن يأذنا بذلك. نعم، ما الذي دل عليه أيضا يعني هذا المعنى الذي أخذناه من هذا الحديث فلم يفرق بين اثنين؟ اسمعوا هذا الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. قال الترمذي: حديث حسن، وفي بعض النسخ حديث حسن صحيح. كذلك هذا في رعاية للآداب والمشاعر. نعم، وفي رواية لأبي داود يعني بلفظ: لا يجلس بين رجلين إلا بإذنهما. قال الحافظ ابن رجب كلاما كذلك قيما، قال: فإن كان الجالسان بينهما قرابة، أو كانا يتحدثان فيما يباح، كان التفريق بينهما أشد كراهية. ففي مراسيل أبي داود، ومراسيل أبي داود كما تعلمون المراسيل كلها ضعيفة، ففي مراسيل أبي داود عن المطلب ابن حنطب قال: سمعت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يفرق بين الرجل ووالده. وأخرجه الطبراني في المعجم الأوسط برقم 4429 من حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجلس الرجل بين الرجل وأبيه في المجلس. كذلك هذا الحديث كما قالوا في إسناده نظر، لكن روي عن ابن عمر قال رضي الله تعالى عنه: إذا كان اثنان يتناجيان فلا يدخل بينهما إلا بإذنهما. وهذا كذلك أدب جم، ويدل على الذوق الرفيع لدى المسلمين. وسئل الإمام أحمد رحمه الله عن الرجل ينتهي إلى الصف وقد تم، أيدخل بين رجلين؟ فقال: إن علم أنه لا يشق عليهما فلا بأس. وكذلك قال ذلك القاضي أبو يعلى وهو من كبار فقهاء الحنابلة، قال: إن شق عليهم لم يجوز، لأن فيه أذية لهم وشغلا لقلوبهم. إذن الإيذاء منهي عنه في الإسلام ولو كان الرجل يعني أثناء أداء عبادة. وهذا نستطيع أيها الإخوة أن نأتي بشواهد له كثيرة. مثلا كلنا يعلم أن الرجل منهي أو نهي كل من يريد أن يقبل الحجر الأسود إذا كان سيتسبب في إيذاء غيره، مع أن تقبيل الحجر الأسود سنة، نعم، ولكن لا ينبغي أن يفعل هذه السنة إذا كان سيتسبب بفعلها أو بأدائها إيذاء لأحد. مثال ثالث: أكل الثوم والبصل وكل ما له رائحة نتنة لما كان مؤذيا للمسلمين والمصلين، فقد نهي من يريد أن يأتي إلى الجماعة أن يأكل الثوم والبصل. وهكذا يمكن أن تضم إلى هذا قرائن كثيرة وشواهد كثيرة، وتنظم كلها في تحريم إيذاء المسلم والنهي عنه، وشواهده كما قل كثيرة. أما الباب الذي بعده قال: باب لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه. هذا كذلك يدل على أدب رفيع وذوق رفيع من آداب الإسلام. نعم، هذا الحديث أخرجه كذلك مسلم من حديث جابر، طبعا عند مسلم في صحيحه برقم 2178، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم ليخالف إلى مقعده فيقعد فيه ولكن يقول افسحوا. وكذلك أخرجه أحمد في المسند 2338 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن افسحوا يفسح لكم. ماذا قال العلماء في هذا الحديث؟ قالوا: لا يجوز لمن سبق إلى مباح أن يقام منه. طبعا واحتجوا بهذه الأحاديث، واحتجوا كذلك بحديث آخر رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. قال العلماء: فلما كان أحق به بعد رجوعه ثبت أنه كان حقه قبل أن يقوم. هذا الحديث العظيم من جملة الدلائل، نعم، والبراهين التي تدل على أدب الإسلام الرفيع، والتي تدل على أن شريعة الإسلام بأحكامها وآدابها وفضائلها إنما كانت غايتها رعاية أرق المشاعر الإنسانية. شريعة الإسلام كانت غايتها أن لا تخدش مشاعر الإنسان ولا أن تجرح أحاسيسه، فلو قرأتم آداب الإسلام كلها لوجدتم هذا ظاهرا فيها تماما. فحقيقة الإنسان أعلى ما يكون كرامة ورقيا إذا اصطبغ بشريعة الإسلام، لأن شريعة الإسلام جاءت لتكريم بني آدم، أما قال الله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم. لذلك شريعة الإسلام كلها تدور حول تكريم الإنسان وعلى احترام إنسانيته والحفاظ على كرامته وعلى منع كل ما قد يؤدي إلى خدش أحاسيسه وإلى جرح عواطفه ومشاعره. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أكد هذا المعنى، سأذكر شاهدا ولا أطيل على هذا المعنى كيف أن الإسلام رعى مشاعر الناس. قال صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون ثالثهما من أجل أن ذلك يحزنه. ففي هذا الحديث بيان للعلة التي من أجلها نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتناجى اثنان دون ثالثهما، وأمثلة أخرى كثيرة لا أريد أن أستعرضها لكي لا نخرج عن هذا عن إطار هذا الدرس. فالإسلام أيها الإخوة كله رعاية للمشاعر الإنسانية، وهو يمثل ذروة الحضارة الإنسانية. والإسلام أبطل قيم الجاهلية التي كانت قائمة على تلك المراتب الصارمة للقبيلة الأقوى والقبيلة الأضعف. فكان عندهم في الجاهلية إذا دخل رجل من القبيلة الأدنى لا ينبغي أن يكون في صدر المجلس وقد جاء رجل من القبيلة الأعلى والأعز. أبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وجعل قاعدة وأسس قاعدة عظيمة لا يتفاوت فيها الناس إلا بالتقوى، وإلا بالنسبة للمجالس بسبقهم إليها. فاسمعوا هذا الحديث، روى أبو داود في سننه برقم 3071 من حديث أسمر ابن مضرس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد فهو أحق به. وهذا الأدب العظيم قد التزم به الصحابة وانضبطوا به جميعا، فكان لا يجاوز أحد حدوده ولا يبغي على غيره. فيروي أبو داود والترمذي عن جابر بن سمرة رضي الله عنه يبين كيف أنهم التزموا بهذا الأدب العظيم. قال جابر رضي الله عنه: كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي به المجلس. بل كان هذا الأدب متحققا بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل كل شيء، وهو الأسوة الحسنة. فيروي الترمذي في الشمائل والطبراني كذلك في الكبير والبيهقي في شعب الإيمان عن هند بن أبي هالة التميمي، وكان وصافا عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم، قال في صفة النبي عليه الصلاة والسلام: وكان عليه الصلاة والسلام إذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس. هذا هو الأدب الرفيع والذوق العالي العظيم الذي جاء به الإسلام من جملة فيوضاته ومآثره وكمالاته التي جاء بها إلى الإنسانية جمعا. إذن إخواني الحديث: لا يقيمن الرجل الرجل من مقعده ثم يجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا. هذا سيرد بلفظ تفسحوا وتوسعوا في موضع آخر ذكره البخاري في كتاب الاستئذان برقم 6270 فيها هذه الزيادة: ولكن تفسحوا وتوسعوا. وفيه زيادة أخرى سأذكرها فيما بعد. الحديث قال العلماء يستثنى منه بعض الصور، يعني ليست قاعدة مضطردة لا يقيم الرجل الرجل مقعده ثم يجلس فيه، هناك بعض الصور تستثنى. مثلا قال: من يقعد في موضع الإمام فهذا لا بد أن يقام من مجلسه، ومثل أن يقعد في طريق الناس ويمنعهم الاجتياز فهذا أيضا لا بد أن يقام من مجلسه. ولكن تلحظون في هذين الموضعين أن إقامته من مكانه ليست لمصلحة خاصة، وإنما هي لمصلحة عامة لمصلحة المسلمين جميعا. قالوا: ويستثنى من ذلك أن يكون المتأخر عن المجيء قد أرسل من يأخذ له موضعا في الصف، فإذا جاء قام الجالس وجلس من بعثه فيه. يعني يكون هذا الأمر عن تراض بينهما واتفاق، فهذا يستثنى من الحديث، بل لعل الحديث لا يدل عليه، فهو لم يقمه قسرا وإنما كان ذلك بينهما اتفاقا وتراضيا. قال العلماء: وكان ابن سيرين يفعله، يعني يبعث من يجلس له في مكان فإذا جاء ابن سيرين جلس في ذاك المحل. وقالوا كذلك أيها الإخوة، هذا ليس عاما في جميع الناس، بل هو خاص بغير المجانين، ومن يحصل منه الأذى كآكل الثوم. أما مر معنا بأنهم كانوا إذا وجدوا رائحة الثوم من أحد أخذوا به إلى البقيع، فهذا يعني أقاموه من مقعده. لما؟ لسبب ولعلة، لأنه كان يؤذي، فهذا يستثنى كذلك من هذا الحديث. قالوا وكذلك السفيه إذا دخل مجلس العلم أو مجلس القضاء، هذا كذلك يطرد ويؤخذ به خارج المجلس. طبعا العلماء كلهم ذكروا الحكمة البالغة والتي ذكرت لكم بعضها في بداية الحديث، لكن سأذكر لكم ما قاله ابن أبي جمرة، وهو ممن شرح صحيح البخاري أو شيئا منه. يقول والحكمة في هذا النهي منع استنقاص حق المسلم، يعني من دخل إلى المكان صار هذا المكان حقه، نعم، فإذا أقمته استنقصت حقه، فإذا فعلت هذا كان مفضيا إلى الضغائن وإلى العداوات. ودين الإسلام وشريعة الإسلام في كل أحكامها إنما أرادت أن تنهي الخلاف بين الناس. لذلك قال ابن أبي جمرة الحكمة في هذا النهي منع استنقاص حق المسلم المقتضي للضغائن، ثانيا الحث على التواضع المقتضي للموادة والمحبة، يعني يجلس حيث انتهى به المجلس، هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فالناس في المباح كلهم سواء، فمن سبق إلى شيء استحقه، ومن استحق شيئا فأخذ منه بغير حق فهو غصب، والغصب حرام. لذلك قال ابن أبي جمرة فعلى هذا يكون بعض ذلك على سبيل الكراهة وبعضه على سبيل التحريم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن تفسحوا وتوسعوا، فالمعنى أن يتوسعوا فيما بينهم وأن ينضم بعضهم إلى بعض حتى يفضل من الجمع مجلس للداخل. هذه هي الحكمة التي تتبدى وتتجلى من خلال هذا النهي النبوي عن أن يقيم الرجل من مجلسه ثم يقعد فيه. الزيادة الأخرى التي ذكرها البخاري في كتاب الاستئذان برقم 6270، وهي يليق أن نسردها هنا وأن نريدها هنا تتمة للحديث، قال وكان ابن عمر يكره أن يقوم الرجل من مجلسه ثم يجلس مكانه. يعني لو دخل ابن عمر فقام رجل له، كان ابن عمر لا يجلس في هذا المكان الذي قام منه هذا الذي آثره عليه. نعم، وهذا الحديث رواه مسلم كذلك من طريق سالم عن ابن عمر، اسمعوا لفظه، قال كان ابن عمر إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه. لما فعل ذلك ابن عمر رضي الله عنه؟ السؤال، لو أن ابن عمر جلس في هذا المكان الذي آثره فيه ذاك الرجل، هل كان جلوسه حراما؟ ليس جلوسه حراما. لذلك قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وهذا ورع من ابن عمر، وليس قعوده فيه حراما إذا كان ذلك الذي قام برضا منه، ولكن تورع ابن عمر لاحتمال، وهذا الاحتمال وارد، لاحتمال أن يكون الذي قام لأجله استحيا منه فقام عن غير طيب قلب، فأراد ابن عمر رضي الله عنهما أن يسد الباب ليسلم من هذا وينتهي، أو لعل هناك سببا آخر. قال الإمام النووي أو لعل ابن عمر كان يرى أن الإيثار بالقرب مكروه أو خلاف الأولى. هناك طبعا بحث، هل يؤثر بالطاعات، هل هنالك إيثار بالطاعات أم لا؟ يعني إذا كنت في الصف الأول مثلا وجاء رجل ذو علم ومنزلة، فهل تؤثره وتضعه محلك في الصف الأول وتتأخر إلى الصف الثاني؟ هذا فيه بحث بين العلماء، فقالوا لعل ابن عمر كان يرى أن الإيثار بالقرب مكروه أو خلاف الأول، ولذلك كان يمتنع لأجل ذلك لئلا يرتكب ذلك أحد بسببه. طيب سؤال، قاله الحافظ ابن رجب في كتابه، قال: إن قام أحد من الصف تبرعا وآثر الداخل بمكانه فهل يكره ذلك أم لا؟ ابن عمر كان لا يفعل هذا، لكن الآن الحكم بعموم، لو آثرك أحد بمكانه فهل يكره لمن آثر، وهل يكره للمؤثر أن يجلس في المكان؟ نتكلم لمن آثر، هل يكره له أن يؤثر غيره؟ قال العلماء: إن انتقل إلى مكان أفضل منه لم يكره، وإن انتقل إلى مكان دونه كرهه بعض الفقهاء ولم يكرهه آخر. طيب المؤثر هل له أن يجلس في المكان الذي أوثر فيه؟ كذلك فيه قولان أشهرهما لا يكره، وهو قول جمهور الشافعية والحنابلة، والثاني يكره، وهو ما ذهب إليه ابن عمر وذهب إليه أبو بكر الثقفي كذلك رضي الله تعالى عنهما. سؤال آخر، من فسح له الجلوس في مجلس، دخلت مجلسا ففسح لك، أو في صف، نعم، فهل يكره لك أن تدخل إلى هذا المكان الذي فسح لك في المجلس؟ قال العلماء: إن كان فيه تضييق أو أذى للجالسين فيكره ذلك ولو فسح لك. ما الدليل على هذا؟ اسمعوا هذا الحديث الذي أخرجه البخاري في الأدب المفرد برقم 1136، وأحمد 318، وأبو داود برقم 4820، عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه أخبر بجنازة في قومه فتأخر حتى جاء الناس وأخذوا المجالس، ثم جاء بعد، يعني جاء أبو سعيد الخدري بعد ذلك، فلما رآه القوم توسعوا له فقال: لا، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن خير المجالس أوسعها. ثم تنحى وجلس في مجلس واسع، ودخل خالد بن زيد الفهمي المسجد يوم الجمعة وقد امتلأ من الشمس، فرآه بعض من في الظل فأشار إليه ليوسع له، فكره أن يتخطى الناس إلى ذلك الظل، وتلا قوله تعالى: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، ثم جلس في الشمس. إذن لو فسح لك مكان في المجلس، وهذا يجري كثيرا، يأتي رجل يفسح له بعض الجالسين، إذا أراد أن يدخل إليهم تخطى الرقاب، ثم بعد ذلك تخطى الرقاب أراد أن يجلس في المكان الذي فسح له لعله يضيق عليهم، فإن كان يضيق عليهم أو يتخطى الرقاب للوصول إليهم فحينئذ يكره ولا يفعل لكي لا يؤدي إلى الإيذاء. قال الإمام النووي رحمه الله: يستثنى كذلك من حديث لا يقيمن الرجل الرجل من مجلسه، وهذه من جملة الاستثناءات، قال: من ألف من المسجد موضعا يفتي فيه أو يقرئ فيه قرآنا أو علما فسبقه إليه أحد فله أن يقيم من سبقه إلى القعود فيه. لماذا؟ لأن الناس يعرفون مكان هذا العالم أو هذا المفتي فيقصدونه في هذا المكان، وهو عرف به في هذا الموضع. لذلك قال النووي: الفقهاء من الشافعية استثنوا ذلك من الحديث. وترون أن هذا الاستثناء كذلك إنما هو للمصلحة العامة وليس لمصلحة شخصية. طبعا هذا الكلام أو هذا الاستثناء نقله القاضي عياض عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، قال إنه أحق به إذا عرف به، يعني المفتي أو العالم إذا عرف بهذا المكان فهو أحق به. ثم قال القاضي عياض: والذي عليه الجمهور أن هذا استحسان وليس بحق واجب، ولعله مراد مالك. يعني حتى هذه المسألة هنالك من نازع فيها، بمعنى أنه يعني العالم أو المفتي يمكن أن يحجز مكانه لكي لا يجلس فيه أحد. إذن هذا كله حرص على مشاعر الناس وأحاسيسهم ألا تخدش وألا تجرح وألا ينال من كرامتهم شيء، وهذه غاية شريعة الإسلام. فالحمد لله على هذا الدين الذي أكرمنا الله سبحانه وتعالى به. نعم، هنا اليوم مر معنا قال في البخاري من شيوخه قال: حدثنا محمد. من محمد هذا؟ من محمد هذا؟ طبعا في الدرس الماضي تكلمت لكم عن عبدان، والذي جاء معنا اليوم كذلك من شيوخ البخاري قال: حدثنا عبدان. مر معنا لما لقب عبدان ومن هو عبدان. اليوم من هو محمد الذي روى عنه البخاري هذا الحديث؟ محمد هذا هو محمد بن سلام البيكندي البخاري. نعم، محمد بن سلام هذا رأى مالك بن أنس الفقيه، نعم فقيه دار الهجرة، إمام دار الهجرة، رآه ولكن لم يتفق له السماع منه. محمد هذا وصفه الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء فقال: كان من أوعية العلم وأئمة الأثر. فإذا لم يكن رجلا مغمورا، وإنما كان رجلا معروفا نابه الذكر من أوعية العلم ومن أئمة الأثر. لذلك قال يحيى بن يحيى: بخراسان كنزان، كنز عند محمد بن سلام البيكندي وكنز عند إسحاق بن رهوي. محمد بن سلام هذا كان ذا مال، المحدثون والفقهاء بطبيعة الحال بعضهم كان أغنياء وبعضهم كان فقراء، وهذه طبيعة الدنيا التي قدرها الله سبحانه وتعالى. محمد بن سلام كان ذا مال، يقال بأنه انكسر قلمه في مجلس شيخ، يعني كان يملي وكان يأخذ ينقل عن الشيخ، انكسر قلمه فخشية أن يفوته شيء من ما يمليه الشيخ نادى وقال: قلم بدينار، يعني أريد قلما بدينار. دينار يعني تعادل اليوم عندنا 1000 ليرة تقريبا. فلما قال قلم بدينار طارت إليه الأقلام، كل يريد أن يبيعه قلما. نعم، هذا من حرصه، يعني بذل هذا المبلغ الكبير دينار، وهو مبلغ بالنسبة للقلم يعني باهظ جدا، من حرصه على ألا تفوته الفائدة من ذاك الشيخ. نعم، وهو كان ذا همة عالية، فقد أخذ عن 400 شيخ. يعني نذكر نحن عن كم شيخ أخذنا؟ أخذ محمد بن سلام عن 400 شيخ، ويقول: أنفقت في طلب العلم 40,000، يعني بالنسبة لهم مبلغ كبير، وأنفقت في نشره 40,000، وليت الذي أنفقته في طلبه أنفقته في نشره، لأنه كان يحب أن ينشر العلم رحمه الله. وقال عن نفسه: أحفظ نحوا من 5000 حديث رحمه الله تعالى. وكان له مصنفات في كل باب من العلم. الذهبي أشار إلى ناحية رائعة، قال: كان بينه وبين فقيه من فقهاء خراسان يدعى أبا حفص أحمد بن حفص، كان فقيها كبيرا من فقهاء الحنفية، يعني كان متخصصا بفقه أبي حنيفة رحمه الله تعالى. محمد بن سلام من أئمة الأثر، يعني من أئمة الحديث، وأحمد بن حفص فقيه يعنى بالرأي والفقه والأحكام. قال: كان بينهما أخوة ومودة مع تخالفهما في المذهب. وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلمون أصلا، لو تخالفنا في المذهب ولو اختلفنا في التوجه، لكن الإسلام يجمعنا، ولكن القرآن والسنة تجمعنا. لذلك لا ينبغي أن نختلف بحال من الأحوال، ونحن جميعا في دوحة الإسلام، ونحن جميعا تحت ظل شجرة الإسلام. فالذي ينبغي أن يكون عليه هذه المودة والمحبة، ولو أنت اتخذت طريق الحديث طريقا لك، وهذا اتخذ الفقه طريقا له، ولكن يجمع بيننا جميعا أننا نعتصم بحبل الله تعالى المتين. لذلك لما كانت هذه مأثرة عظيمة ذكروها في الترجمة، فقال: وكان بينه وبين أحمد ابن حفص الفقيه مودة وأخوة مع تخالفهما في المذهب. محمد بن سلام هذا توفي سنة 225 للهجرة. طبعا هناك ابن جريج لا أريد أن أترجمه اليوم، الوقت ضاق، لكن أقول ابن جريج هذا هو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج الإمام العلامة الحافظ، نعم، المكي شيخ الحرم. وعسى أن نذكر ترجمته في وقت آخر إن شاء الله، لما لها من فوائد كثيرة ونفائس عظيمة. هو بالمناسبة أول من دون العلم بمكة، يعني جمع المصنفات والتدوين، تدوين والتصنيف غير الكتابة. بعض الناس يخلط أو يلتبس عليه التدوين مع الكتابة، الكتابة كانت سابقة، ولكن التدوين والتصنيف كان في وقت متأخر، نعرض هذا في وقت آخر إن شاء الله. فيذكرون من أوائل من دون، يذكرون ابن جريج بأنه أول من دون بمكة المكرمة. مات ابن جريج سنة 150 للهجرة، يعني مات في العام نفسه الذي مات فيه أبو حنيفة، وسنه وسن أبي حنيفة سواء، فمولدهما وموتهما واحد. نعم، رضي الله تعالى عنهم وجزاهم الله تعالى عن المسلمين خير جزاء. ونحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، ونسأل الله عز وجل أن يؤدبنا بهذه الآداب العظيمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين قلوبنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من العاملين بهذا الدين ومن القائمين به إن شاء الله تعالى. اللهم أكرمنا بالقبول يا رب العالمين، وزدنا من لدنك علما يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.